السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما مر بنا عليه الحال من توضيح حقيقة قراءة القرآن وقراءة الأذكار وقراءة الأدعية وقراءة أقوال الصلاة، أمر بالغ الأهمية لأجل توضيح حقيقة الاستعمال في هذه الألفاظ التي يؤتى بها في القراءة، قراءة القرآن وقراءة الأذكار. على الحال كما مر بنا مثلا عندما يسأل السائل مثلا اتلو علي قصيدة دعبيل أو قصيدة الحميري لكي أحفظها، هنا التالي لقصيدة أو المنشد لقصيدة أو التالي هنا تلاوة التالي لقصيدة الحميري على هذا السامع، هنا في غرضه وهمه ماذا؟ أن يلقن السامع الألفاظ. يعني إذا هدف أن يستعمل اللفظ في اللفظ فقط، واضح؟ بخلاف ما إذا طلب من رادود أو موال أو موشح أو كذا فلان أو منشد، يقال له في مجلس عامر اليوم مناسبة ميلاد مثلا الزهراء سلام الله عليها، أنشدنا هذه المديحة، هذه القصيدة التي قالها الشاعر الفلاني في الزهراء. هنا عندما يتلوها ليس مقصودا أن يسمعهم الألفاظ من حيث هي ألفاظ، هنا مقصودة هذا المنشد مقصوده على إتحال في حين يتلو الألفاظ مقصوده أن ينشئ المعاني، ينشئ المعاني. مثلا الراوي او المراسل الخبري، المراسل الخبري تارة يروي يعني فرق الرواية عن الدراية، الرواية ان يستعمل اللفظ في اللفظ، اما الدراية لا، همه ما وراء اللفظ في المعنى. ولكن طبعا حتى في إتقان الرواية لا يتم بمجرد الرواية يعني لفظ اللفظ، لابد أن يكون الراوي ذو دراية. لماذا؟ لأنه إذا ضبط اللفظ وضبط المعنى يكون الراوي أتقن في الرواية. لذلك بعض الأحيان الراوي ثقة لكن يقول عنه غير ضبط أو غير متقن أو غير مجيد. لماذا؟ لأنه ليس فقط السلامة في النقل هنا أو الإتقان في النقل هنا يتم عبر ضبط الألفاظ، ربما تكون قرائن حالية في البين، ربما كلام مقدر وما شابه ذلك، فلن يضبط. لذلك مثلا روايات زرارة ابن عيان رضوان الله تعالى عليه أضبط وأتقن، مثلا زرارة أو فقهاء الرواة رواياتهم أضبط وأتقن. لماذا؟ لأنه ليس فقط يتقن الألفاظ، أيضا يتقن نسيج المعنى. ولو ضبط كلا الأمرين يصير أمثل. شوف هذا البحث نفسه شلون أحد دلائل ضرورة العصمة والإمامة، هذا نفس البحث. حفظي، هذا الحفظ يقول من حفظ، احنا نشوف شلون السلسل يفيدنا نفس هذا البحث بشكل معمق ويفيدنا مبحث عقائدي. وكما مر بنا أي بحث فقهي تغور فيه يكون بمثابة نفق وجهليز ينتهي بك إلى العقائد. سبحان الله، عجيب. الآن شوف عندنا في الروايات من حفظ على أمتي، حفظ على أمتي 40 حديثا. التعبير في الرواية النبوية في هذا الحديث مروي عندنا وعندهم من حفظ على أمتي، طبعا هذا من حفظ لأمتي 40 حديثا، من حفظ على أمتي، يعني ما الفرق بين على ولأمتي؟ حفظ على أمتي يعني حفظ إقامة مضمون 40 حديثا، يقيمها مضمون اجتماعي، يقيمها مضمون ديني، يقيمها يقيم يرعي بناء هذا المضمون للحديث، يرعي بناءه في المجتمع أو في الأمة أو في مسار الدين. حفظ على أمتي مو حفظ لأمتي، وإن كان حفظ للأمة هو مقدمة من مقدمات بناء وإنجاز وإقامة مضامين 40 حديثا، لكن الحديث هذا سلفي، ليس حفظ لأمتي، حفظ على أمتي، حفظ لها بناء هذا، هذه الغايات الشرعية في 40 حديثا. لك حفظ على أمتي، ليس حفظ لأمتي. من حفظ القرآن، حفظ القرآن، حفظ ألفاظ القرآن، أو حفظ، ذكرت لكم أنا المرحوم السيد علي البهيشتي رحمة الله عليه زرته في سنة 97. فالمهم صار حديث، قلت له سيدنا سمعنا أن سوى شو اسمه حافظين القرآن وكذا فلان، هو كان مباحث 15 سنة ويا سيد حميد الروحاني رحمة الله عليهما أستاذنا على العروة. فالمقصود أيام كان حافظ القرآن، فقال لا أنا مو حافظ القرآن. ابنه كان موجود استغرب، قال المهم قال أبوي أنت مو حافظ القرآن، استعجل أنت القرآن أدري بيت قرآن أبوك شو حافظ. فأنا جاوبت على السيد، قلت له السيد يقصد الوالد حفظ القرآن له مراتب، حفظ المعنى، حفظ معنى المعنى، حفظ إقامة المعنى، دي المراتب في مو أهل يعني صار أقول أي مراتب يبغى التوفيق. فشوية تعجبه زاد، حفظ القرآن ليس أي حفظ، حفظ أصوات القرآن، هذا حافظ كل القرآن. أوه عظيم، حافظ كل القرآن، ألفاظ القرآن تقصده، حافظ كل القرآن، حقيقة القرآن، حفظ القرآن، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي حافظ، بس حفظ ألفاظ القرآن كريم. إذا بس حفظ ألفاظ القرآن كريم هذا مو شيء هين. يعني مو هين عظيم بس مو بقياس الامور الاخرى اعظم. انا نزلنا الذكر وانا له لحافظون، حقائق القران، اقامه القران، انجاز مشروع القران، هذا شيء اخر. طبعا انا ذكرت هذا من حيث لماذا؟ نفس قضيه الروايه والدرايه، استعمال لفظ في اللفظ او في المعنى. الان بشرح ان هذا المبحث نفسه كيف ننفتح على بحث حتى العقائد والمعصوم نفسه. عندما نقول الحافظ لسنه النبي او للقران لا يمكن ان يكون غير معصوم. لا فقيه ولا مرجع ولا تقي ولا ولي ولا صفي ولا ابدال، ما يمكن ان يكون حافظ للقران برمته الا المعصوم. لأن القرآن مو بس ألفاظ، ضبط هذه الألفاظ بضبط المعاني، ضبط المعاني بضبط معاني المعاني إلى 70 معنى، ضبط كل 70 معنى أو لا معنى لنهاية المعاني بضبط حقائق القرآن. ومن هذا عند القدرة هذه؟ غير المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مطهرون. حفظ القرآن من يحفظه؟ حفظ سنة النبي، لماذا نقول لا يمكن واحد يضبط حفظ سنة النبي إلا المعصوم؟ لماذا؟ لأنه حفظ ألفاظ أقوال النبي ما يتم إلا بضبط المعاني، ضبط المعاني إلا بمعاني المعاني المجرة. ومن الذي يهيمن على كل معاني المرادة لسيد الأنبياء؟ من الذي يدخل يناجي كما مر بنا له نجوى، يعني له مداخلة ويا بطون أرواح النبي صلى الله عليه وسلم حيث يعرف مغازي كلام النبي؟ أفعال النبي كثيرا ما شافوها بناهم معنى فعل النبي هذا، والحال انه مغزى وغرض وداعي النبي شيء اخر. تقرير النبي عليه الحجه مغزى النبي من التقرير شيء اخر ما عرفوه. زيد بن ثابت بعد، زيد عفوا مو زيد بن ثابت، زيد بن حارثه، زيد بن حارثه واحد ولي محب. اي بالتالي يعني كان اي نعم الذي تبناه رسول الله ثم طبعا انقطعت النساء ادعوهم لابائهم. زيد بن حارثة مو واحد يعني منافق والعياذ بالله، بالعكس واحد صادق الايمان والولاء للنبي ولاهل بيت النبي. زيد لو ابن اسامه بن زيد، هذا زيد بن حارثة في قصه تزويج النبي من زوجته وهو طلاقه، ان النبي راح طرق باب بيته وما كان موجود فقال ذكرا النبي سبحان الله كذا كذا. تخيل في ذهنه شيء، زينب بنت جحش ايضا بنت عم النبي اللي زوجة زيد، تخيل شيء. وربما مات زيد بن حارثة وماتت زينب بنت جحش بعد النبي ولم تفهم مغزى كلام النبي عندما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إلى أن يأتي الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الفاصل بينه وبين النبي أفرض قريب قرنين، يوضح للبشرية مراد النبي سبحان الله مو أنه أعجب بجمال زينب، النبي أعف وأطهر من ذلك وهي في عصمة رجل آخر. النبي إنما قال لما رأى زينب امرأة وكذا وضعف ونقص كذا كذا قال سبحان الله، ان يدعون بالباري تعالى ان الملائكه بنات له، والباري منزه عن ان يتخذ ناقص في نفسه. النبي في اي عالم؟ وزيد مع انه مخلص ولي محب وفي عالم اخر، يعني فهم مغازي كلام النبي من يفهمه؟ حالات النبي من يفهمها؟ فكيف يكون زيد بن حارثة هو الحافظ مع انه مخلص امين ليس عدو يبطل العداوه للنبي؟ ويظهر الصداقة. لا، مع أنه مع ذلك بس مو مؤهل أن يكون هو الحافظ لسنة النبي، ولا زينب بنت جحش ولا غيرها ولا غيرها ممن يحيط زوجة رسول الله أم المؤمنين. وليكن، من قال هي أم الدين؟ ليست أم الدين، أم المؤمنين، هو أم الدين. ومتى جاءت أن يحرم نكاحها؟ ما المعنى؟ فالمقصود أنه الحفظ لسنة النبي. لذلك نقول النبي بقدر ما له عظمة، عظمة مو عظمة فقط مدح لسان، لا، عظمة يعني بقدر ما الوحي الذي يأتي به من الله وهو فعل الله أمر مهول، يحتاج واحد لقابلية مهولة يلتفت إلى هذا الضخ العلمي المهول. أما إذا واحد أوعية صغيرة كيف يعني تتلقى هذا البحر الذي لا متناهي من الوحي؟ سنة النبي أيضا وحي. هو هاي النقطة يا أخوان، حفظ حفظ بأي معنى؟ شوف أنا من بحث القراءة دخلنا إليه، في بحث الرجال، في بحث الحديث، الآن في بحث الفقه، قراءة شيء قراءة لفظ في لفظ، الراوي متى يكون متقن؟ متى يكون ضبط؟ عندما يكون فقيه أكثر ضبطا من يكون عامل. لما العامل بس يسمع أصوات شوي من معاني جمالية، أما الفقيه مثل زرارة مثل محمد بن مسلم مثل أبي بصير، هذا مو فقط يسمع ألفاظ، عنده نسيج المعنى ونسيج اللفظ. ومع ذلك في فرق بينه وبين المعصوم طبعا. هذا الجزء الثالث من الرجال طبع الحمد لله، بس إن شاء الله يصل، يكون يصل به الأخوان. بحث جدا خطير فيه بعد الجزء الثالث، يعني هو عقائدي هو رجالي، جدا خطير، وأمور ربما لأول مرة يعني على كل يوم تبرز وتعلن. قد بعض المحققين من علماء السابقين أشاروا إليها بس ما وقفنا عليها، ممكن ما أعلم فيه، لكن أجمالا رسميا ظاهرا ما في بروز لهذا المطلب، مو من جهة تبجح لهذا المطلب، من جهة هذه النقطة. مثلا نقاط عقائدية خطيرة مرتبطة بعلم الحديث والرجال الناجية. مثلا علي بن أبي حمزة البطائني، هذا الملعون كذا فلان رئيس الواقفة، يعني يقول الإمام علي بن المصطفى عليه السلام أحد أسباب انحراف البطائني، مو بس مان، لا، أحد أسباب انحرافه ما ضبط معنى حديث صعب عن الإمام موسى الجعفر وعن أهله، يعني عضال عقائدي في فهم الحديث، حديث معرفي سبب لي زلة ونتبة. ضبط المعنى شيء مهم. نرجع لنفس القراءة يا أخوان. إذن فالدراية الحديث ورواية الحديث، الضابط الراوي الضابط للحديث هو الذي يعلم دراية الحديث، ليس فقط يعلم ماذا؟ رواية الحديث. ولذلك في الرجال في الجزء الأول ذكرت أنه القدماء عندهم تقسيمات لصفات الراوي أكثر مما اختصرها العلامة الحلي وابن طاووس أستاذه سيدنا الكريم قصيد أحمد، أربعة أقسام. لا، القدماء عندهم أربعة مقاسم لراوي الحديث، في كل مقسم في أقسام سبعة ثمانية تسعة. ضعف وقوة الحديث للحام، ضعف وصفات قوة الراوي، لديهم أربعة مقاسم. تقسيم مقسم للحام الصفات العملية للراوي، لسانه يكذب يصدق على مجرد. التقسيم الثاني الصفات العلمية للراوي، فقيه ضابط متقن. المقسم الثالث لصفات الحديث والرواية والراوي والحديث بالتبع الراوي، بلحاظ مضمون الرواية التي يرويها الراوي. شاذ، كلما يأتي به أمر شاذ منكر، هذه ليست صفات لا عملية ولا علمية، هذه الصفات لمضمون الحديث الذي يرويه الراوي. التقسيم الرابع هو في أقسام مقسم بلحاظ موقف الطائفة تجاه رواياته. لم يعمل بروايته أحد من الأصحاب، كتابه معتمد عند الأصحاب، كالتعبيرات يعني موقف الطائفة تجاه أحاديثه كتبه المجرة. هذه أربعة تقاسيم تختلف عن بعضها البعض ولها جهات مختلفة، وترجع إلى كيفية الضبط على كل الآن توغل أكثر، بس مقصودي إجمالا نرجع نفس بحيثنا استعمال الله في اللفظ مع رعاية المعنى، معنى المعنى لما جرى يسترسل المطلب. فإذا نرجع إلى ما كنا فيه، نقول إذن هكذا، تارة واحد يلقي قصيدة لأجل أن السامع يحفظها، هذا قاعد يستعمل بس اللفظ اللفظ. تارة يلقي القصيدة في موقع لأجل إنشاء المدح، هنا مقصودة مو فقط الألفاظ، مقصودة أيضا ماذا؟ المعاني. طبعا الألفاظ أيضا تكون مقصودة إليه، فيما إذا كانت الألفاظ جزيلة فيها نبرة فيها وزن معين مهيج، هلما جرى الألفاظ أيضا لها دور، كما في القرآن فصاحة وبلاغة القرآن بلحاظ أيضا ألفاظ القرآن ومعانيه ومعاني المعاني ولم يجرى. فإذا قراءة النص من قرآن، من ذكر، من دعاء، من قنوت، من تلبية، تقع على وجوه كما مر بنا الأمس في تلبية من الصادق. قرأتون هذه الرواية أن الإمام صلى الله عليه عندما يريد أن يلبي ينقطع في التلبية ويا مالك بن أنس اللي هو رئيس المالكية فيجلس لقاء أو يغشى عليه أو كذا الإمام الصادق، فبعد ذلك يقول له هذا مالك لا بد لك يا ابن رسول الله أن تلبي، قال كيف ألبي وأخاف أن يأتيني جواب لا لبيك ولا سعديت. المقصود هنا في تلفظ التلبية الواجبة غير الواجبة بحث آخر، تلبية الواجبة عند الإمام الصادق يقول فيها إن شاء معنا أخاف أن لا أكون جدي وصادق متعهد في ذلك، يعني ما يدل على أن الإمام يرى في التلبية الواجبة ليس فقط استعمال لفظ في لفظ للإنشاء، وليس إنشاء لأجل هزل لأجل جد. فالتلبية عنده عليه السلام فيها إنشاء. لدينا في الروايات حسب بين نفس البحث نفسه في آخر الزمان عندما تكثر المعاصي والذنوب وكذا وفلان وانتشر الفساد، مثلا في الرواية موجودة حول ملاحم آخر الزمان كلام، فبعض الناس يقولون لا إله إلا الله فيأتيهم الجواب من الله كذبتم، يعني نفس لا إله إلا الله له معنى إنشائي. لها عهد وتعهد ميثاق، لذلك نقول الشهادة الأولى والشهادة الثانية عهد ومواثيق اللي هي مفتاح الدخول في الإسلام. هاي الفقهاء كلهم قالوا في باب الحكم بالإسلام من تلفظ فشهد بالشهادتين، سواء كان والده مسلم أو والده ليس مسلم، لأن حتى الذي والده مسلم إذا بلغ لازم يشهد شهادة حتى يحكم عليه بأنه مسلم. لما صغير كان يحكم عليه مسلم بالتبعية، الحين بلغ يلا أو ميز هو بنفسه لازم يدخل في الإسلام. الآن عقدت نصرته من والده مسلم فحكم على الإسلام صحيح، بس الآن هو لازم رسميا هو يقبلنا الدخول للإسلام. زين دخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نفس هاي التشهد يقولون إقرار. إقرار يعني إنشاء تعهد بين العبد وبين الله عز وجل. إقرار وتعهد بكل طاعات الله عز وجل. إذا عصى العبد يقال نكث العهد. في الرواية موجود نكث العهد. أي عهد أنا عاهدت الله؟ أنا تثبت لا إله إلا الله، هي لا إله الله التزام بكل شيء. لا قصد ولا وله ولا ولا وله يعني ولا اتباع وله يله الولهان وله اتباع وانشداد. لازم ما يصير انشداد واتباع وقصد وتوجه لغيره تعالى. فلما يقول الإنسان لا إله إلا الله كذبت، إنما إلهك هواك. إذن ليه معاني؟ ليست ذكر لا إله إلا الله فقط صوت استعمال اللفظ، ليه إنشاء معاني. وكذلك على الحال حتى في الرواية عندنا إذا قال أشهد أن عليا أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله، أن يقال له كذبت، كيف تدعي موالاة إماما وأنت لا تقتدي به. نفس الكلام المقصود أيما كان، أو هؤلاء الذين يقضون بنبوة النبي وهم يعصون نبي الله في علي في الأئمة من ذريته أيضا كذبوا بل يقعوا، لأنهم لم يوالوا من أمر الله ورسوله بموالاته. المقصود على أي حال إذن مما يدل على استعمال الألفاظ مو فقط استعمال لفظي لفظ، وإنما هو ماذا؟ أيضا إنشاء معاني. هذا إجمال البحث، ومفيد يا أخوان في مباحث عبادية كثيرة، مفيد في مباحث عبادية كثيرة. هذا المبحث قراءة أذكار أو القرآن أو الدعاء المجمع. إذا تبين هذا يتبين شيء مهم في باب الصلاة. ما هو؟ والقرآن حتى يتبين شيء مهم، أن الصلاة في الحقيقة ليست فقط حركات تكوينية بدنية، بل في الأساس الصلاة معنى إنشائي، معنى إنشائي حاكي عن يعني عن أفعال بدنية أو روحية يصل إلى يقوم بها الإنسان. بالتالي فإذا كانت الصلاة معنى إنشائي وجد يعني المفروض في الإرادة الجدية فيه، لما أكبر يعني أمجد الله بالكبرياء بأنه له الكبرياء. التكبير غايته لبه مغزاه أن تمجد الله بالتكبير. ذكر الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده لبه ليس لفظ التسبيح، لبه أن تنزه في المعنى الذهني وما فوق ذلك، تنزه الباري تعالى، تورد في خاطرك معنى تنزيه الله عن النقص، وتريد ذلك المعنى وتعقد قلبك جدا على ذلك المعنى الإنشائي. التشهد تقر لله بالالتزام بطاعته وبألوهيته وبطاعته وبحق ألوهيته وطاعته في كل شيء. هذا التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. يلا تقول التشهد الأول، التشهد الثاني، تلتزم تتشهد يعني تلتزم بالجد ها مو فقط شو اسمه وظيفة اطلاق القتل السام. اذا التشهد له معنى انشائي ابرام شيء معين بيعه مع الله ومع رسوله هاي معنى التشهد. يعني هذا ليس فقط مثل ما يقولون اسرار اخلاقيات الصلاه، لا بدقه حقيقه الصلاه. عندما تركع لابد بنية بقصد العنوان، قصد العنوان يعني ماذا؟ يعني تقصد جدا ان تخنع تخضع لله تعالى. العمده مو الحركه البدنيه، العمده ما وراء الحركه البدنيه ايضا هو المعنى. السجود هكذا. اذا لاحظ شوف جيد، اذا وصلنا الى هذا المطلب يدل على ان الواجب في الصلاه ماذا؟ في معاني تنشأ مو فقط الفاظ. اذا كان الواجب في الصلاه معاني تنشأ وليس فقط الفاظ، هنا يتبين كلام الفقهاء انه اذا لم يستطع ان ياتي باللفظ العربي للتكبير ياتي بلفظ بترجمه هذا اللفظ. لاجل ماذا؟ ينشئ المعنى اللي هو واجب في الاصل. ولذا لو سمح الله ما استطاع انسان ان ياتي لذلك الاخرس، هو الاخرس ما يجيب الالفاظ العربيه. الاخرس كله اشاره. انه ما واجب عليه الصلاه، وهو يقينا واجب عليه الصلاه، لان حقيقه الصلاه مو اللفظ فقط. حقيقة الصلاة شيء أعظم ما وراء الله. قسم طبعا من الصلاة واجبات الصلاة الأقوال، لكن حتى هذه الأقوال ليست هي يعني الواجب الأكبر. واجب في الصلاة، بس الواجب الأكبر في الصلاة هو المعاني التي تنشأ، لذلك الأخرى تنشأ. المريض لا سمح الله إذا صار عنده عياء في لسانه في بدنه في حركاته، لذلك لاحظوا حتى الركوع. الركوع عندما لا يستطيع الانسان ان يركع ببدنه بمرض او بشيء او يسجد يومئ او ما يومئ، مما يدل على شوف لاحظ المعنى ذات للسجود هو لب مراد ما يفارق. الحركه البدنيه اله من الاليات التي ينشا بها ذلك المعنى. ينشأ بها ذلك المعنى، ينشأ بها تلك الحالة الروحية، حالة الاستكانة والانتصار والخضوع لله تعالى. ديك واجبة الآن، واجبة بشكل تفصيلي مغرق أو بشكل إجمالي باهت، هذا كل حسب نصيبة وحظ من على يتحال من حقيقة الصلاة. هذا بحث آخر. اي بس من كلام انه اصل الصلاه اذا ليست هي الفاظ وحركات البدن. اصل الصلاه يرجع الى امر معنوي وروحي، ذاك هو حقيقه الصلاه. هذه الاليات لابد منها، مو معناته تفريط في الاليات في الالفاظ حركات البدن. بالعكس، كلما أتقنت الألفاظ وأتقنت الحركات كان ممهدا لإتقان الحالة الروحية والمعنوية. بس لكن ليست هذه كل شيء، لابد من إتقان الحالة. أصلا لما نتوجه للصلاة لابد أن نتوجه تلك حقيقة لب ولباب وحقيقة الصلاة في الحقيقة. الآن نتوجه إليها بشكل إجمالي كما في عامة الناس بحث آخر، أو نتوجه إليها بشكل تفصيلي. بشكل تفصيلي، بشكل مركز، بشكل مغرق. لطيف في بيان الإمام زين العابدين صلى الله عليه وسلم في أحد الأدعية اللهم وفر حظي أو وفر حتى من النية أو وفر نيتي. مضمون الحديث على مواضع على أعمال حظ من الألفاظ، بس هذا الإنسان له حظ من وفور النية نيتي، فالنية له وفور وله مغوب. وفور شايف مال وافر، ماء وافر وفي ماء ناظم، يعني لها نضوب بالأفراد الجمالية كلش، ولها وفور لما يصير الإنسان توجه وتركيز أكثر. بالتالي نرجع إلى هذا المطلب، إذا عندما يقول الفقهاء يجب ترجمة اللفظ إذا لم يستطع، هذه لم يأتي من فراغ. أنا مبني على نفس هذه النكتة، أن حقيقة الصلاة أمر معنوي ينشأ، أمر روحي. لذلك كما هو في الحال في الأفراد، الحال في المريض، الحال مو في الأقوال، حتى في الحركات. لن يستطع بهذه الحركة ينشئ هذا المعنى، يأتي بإيمان بحركة مخصصة كذا كذا. فلذلك هذا الصحيح أن التكبير إذا لم يستطع، تكبير عبارة عن إنشاء تمجيد كبرياء، الإقرار لله بالكبرياء. ما استطعت أن تنشأ هذا المعنى بلفظ عربي وهو اللفظ العربي الله أكبر، يأتي بلفظ مرادف من لغة أخرى. المعنى المراد مهم، إنشاء هذا المعنى هو المهم. لذلك لاحظ في تعريف الصلاة ماذا يقول؟ الصلاة في الأصل هي الدعاء، هذا الدعاء أمر شائع، تسمى مقولة مرتجل، بالتالي هي مناسبة مع المعنى الأصلي للصلاة. فالدعاء إذن هذا معنى إنشائها على العلم والتصور. هذا إذن تمام الكلام في ذي الجهة، أنه الترجمة لابد. لذلك قال المصنف حتى لو لم يماتن، قال لو لم يقدر على ترجمة التكبير بلغة نفسه يأتي حتى ولو بلغة أخرى. مثلا بلغة أخرى عند قدرة لسانية، مع أنه ليست لغة الأم لديه، بس يستطيع أن يأتي بها. لغة الأم افترض عند عارض لسان لا يستطيع أن يأتي به، لا يأتي لا اللغة العربية أتقنها ولا لغة الأم، يأتي بلفظة من لغة أخرى يستطيع سلسة عليه، ما في معنى يفهم معناها إجمالا أنه ينشئ ذا المعنى. لماذا؟ لأن المركزية والمحورية هي للمعنى، المعنى هذا موحد بين اللغة العربية أو اللغة الأخرى، المعنى شيء مشترك، لغة إنسانية في عالم المعنى مشتركة. فلذلك إذن التكبير ترجمة هذا وجهه الوجوب فيها. بقي الكلام في الجهة الأخرى إذا لم ندخل فيه ولو للبحث القادم، وهو ماذا؟ هل يكتفى بالترجمة تتعين، أو يتخير بينها وبين ألفاظ عربية أخرى؟ الرحمن عظيم، أو الله عظيم، أو الرحمن أكبر مثلا. مثلا هل يمكن تخير بين ترجمة وألفاظ عربية أخرى؟ أو هذا احتمال ثاني، احتمال ثالث يقول لا، يجب الترجمة والجامع. يعني يقول ترجمة الله أكبر بلغة أخرى، وأيضا يجب عليه أن يقول مثلا الله أعظم إذا جب استطاع مثلا، أو يقول مثلا الرحمن أكبر، أو يقول الرحمن أعظم إذا حسب عجزه في كلا اللفظتين. يا الله أكبر تكبير لفظتين، لأن الله أكبر اسم الجلالة والصفة. فهل يجب عليه الجامع أو يتخيل؟ قول الثالث، قول الثاني يتخيل، قول الأول لا يتعين عليه فقط الترجمة. ما ظاهره القول الأول، وكثير من المحشين، وسنرى أنه الأحوط هو الثالث. وصلى الله على محمد وعلى طالب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.